أول ما يعتني به طالب العلم هذا الكتاب العزيز حفظا وقراءة وتدبرا قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم: فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه وكل ما يعين على فهمه، فواجب طلبه معه. قال ابن الجوزي في لفتة الكبد إلى نصيحة الولد: فينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبمعرفة سيره وسير أصحابه والعلماء بعدهم ليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى. قال الإمام النووي في مقدمة المجموع: وأول ما يبتدئ به يعني طالب العلم حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن، وهذا موجود من أهل العلم من لا يسمح بأن يقرأ عليها أحد إلا إذا كان حافظا القرآن، وإذا لم يحفظ لم يسمح له بحال أن يقرأ عليه، مما يشجع الطلبة على حفظ القرآن والعناية. ثم قال النووي: وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان، لأن من الطلبة من يحفظ القرآن لكنه ينشغل عنه بقراءة كتب الحديث وكتب الفقه وكتب التفسير وكتب النحو وكتب الأصول، هذا لا يليق. ومتى لم يجعل الإنسان وقتا محددا يراجع به القرآن نسيه. من الناس من جعل له وقتا يراجع فيه ويقول: كما أن الصلوات الخمس لها أوقات محددة كذلك القرآن يكون له وقت محدد يراجع فيه ويستذكر فيه، وإلا نسيه الطالب. والإنسان بحاجة إلى تفسير للكتاب العزيز. يستعين على فهم القرآن بما تيسر من كتب التفسير، وكتب التفسير كثيرة ومتنوعة. قال بعض أهل العلم: العلوم ثلاثة: علم نضج وما احترق. علم نضج وما احترق، وهو علم النحو وأصول الفقه، وعلم ما نضج وما احترق، وهو علم البيان والتفسير. وعلم النضج واحترق وهو علم الحديث والفقه. فعلم التفسير هو القسم الثاني، لم ينضج بعد ولم يحترق، وبهذا الذي يتأمل في كتب المفسرين يجد فيها تباينا كبيرا ويتردد الإنسان في التفسير المختار للمبتدي بسبب اختلاف طريقة المفسرين. فمن الناس من يفضل أن يبدأ الطالب بتفسير الحافظ العماد بن كثير رحمه الله، لأنه تفسير موثوق به ومؤلفه سلفي العقيدة، وإن كان فيه شيء من الطول وشيء من الأخبار الإسرائيلية. ومنهم من يرى أن هذا التفسير لا يناسب المبتدئين فيختار تفسير تيسير الكريم المنان الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ويرى أنه أولى ما يبتدئ به الطالب. ومنهم من يرى أن يبتدئ الطالب بتفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، ولكن هذا للطالب المبتدئ محل نظر، لأنه مختصر جدا. سألت الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله من مدة عن من يقول ينبغي للطالب المبتدئ التفسير أن يقرأ تفسير الجلالين، قال هذا غير صحيح، تفسير الجلالين الغاز، والإنسان إذا بدأ عرف صحة ذلك. مختصر جدا لا يصلح للمبتدئ. ومنهم من يختار تفسير البيضاوي، تفسير البيضاوي يؤخذ عليه ما فيه من سلوك طريقة الأشعرية في تأويل الصفات، وشيء من كلام الجهمية من كلام المعتزلة، لأنه مختصر من الكشاف، والكشاف الزمخشري معروف باعتزالياته على ما فيه من فوائد، لكن فيه طامات لا يصلح لطلبة المبتدئين. ومنهم من يميل إلى تفسير أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير الشيخ أبي بكر الجزائري، لا شك أنه كتاب ميسر مطبوع في 4 مجلدات، وفيه تفسير الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل مبارك رحمه الله، المسمى توفيق الرحمن في دروس القرآن، اشتمل على 313 درسا، يذكر جملة من الآيات ثم يشرحها، وذكر أن تفسيره هذا أخذه من تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي، إضافة إلى بعض التفاسير الأخرى. وهذا التفسير طبع من سنوات، وطبع هذه الأيام طبعة محققة، وكذلك فيه تفسير اسمه التفسير الواضح التفسير واضح للشيخ محمد محمود حجازي مطبوع في 3 مجلدات. هذا التفسير سهل العبارة، ليس فيه حشو ولا تطويل، وهو في تفسيره هذا على طريقة السلف. قال في الجزء 3 من تفسيره: قد كنت أسير في التفسير على منهج المؤلفين، قصده المتأخرين المؤولة، ولكن بعد رحلتي إلى الرياض هداني الله إلى رأي السلف ورأيته خيرا. فهذا تفسير كسمه، تفسير واضح، فسر كل جزء على حده. ومن أهل العلم من يرى البداءة بتفسير البغوي، وهو تفسير حسن، ومؤلفه على مذهب السلف وطريقة السلف. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسير الزمخشري والقرطبي والبغوي، فذكر أن أقربها إلى السنة وأبعدها من البدعة تفسير البغوي. فالإنسان ينظر في هذه التفاسير ويقرأ فيما يرى أنه أنفع له. أما القول بأن المبتدي يبدأ في هذا أو في هذا أو في هذا، هذا راجع إلى اجتهاد كل أحد ممن تكلم في الموضوع. وكون الطالب يقرأ في تفسير ابن كثير الكلام المتعلق بمعنى الآيات، وإذا أتى إلى سرد الأحاديث وبعض القصص يتجاوز هذا، هذا حسن ويختصر على نفسه شيئا من الوقت. وما هي إلا بداية، ثم يترقى الإنسان في العلم ويتوسع فيه. وكتب التفسير يتعلق بها كلام كثير. قد ذكر صاحب غاية الأماني في الرد على النبهاني كلاما على كتب التفسير، وأن الحاجة إلى تفسير موافق لأفكار أهل العصر داعية. ونقل كلاما كثيرا في هذا عن كتاب التعليم والإرشاد. قال قبل ذلك: إن من طالع كتب التفسير المتداولة بين الأيدي اليوم وجدها أعظم مانع من الوقوف على مراد الله تعالى بكتابه الكريم، فإن منها ما هو مشحون بقواعد النحو ووجوهه، فتراه يذكر في كل آية من الوجوه ما يفوت الحصر، ومنها ما هو مشحون بالمسائل الكلامية والقواعد الحكمية، حتى يصرف الآيات إلى ما أصله من الأصول، ويؤول النصوص القطعية إلى ما يوافق معتقده. إذا نظرت تفسير الرازي والبيضاوي وأبي السعود تعلم حقيقة ذلك. ومنها ما اشتمل على قصص بني إسرائيل وأكاذيبهم وأقاويلهم التي تحيلها العقول وتنفر عنها الطباع. إلى أن قال: وقد تكلم على التفسير كلام منصف واقف على الحقيقة العلامة السيد محمد بدر الدين الحلبي في كتابه التعليم والإرشاد، فقال بعد أن تكلم عن علم التفسير وأن أهل العلم لم يعطوه حقه، والذي ينظر فيما طبع من نحو قرن في مصر من كتب التفسير يرى أن الذي طبع منها إلى الآن الخازن تفسير الجلالين بحاشية الصاوي وبحاشية الجمل، البيضاوي بحاشية الشهاب، وذكر مجموعة من التفاسير ثم تكلم عليها واحدا واحدا وأطال في هذا، وتوصل في الأخير إلى أن ما يصح الاعتماد عليه والثقة به هو تفسير ابن جرير، وهو الحسنة الوحيدة للمطابع الإسلامية بعد قرن أو أكثر من ظهور المطابع. هذا الكتاب، كتاب التعليم والإرشاد، مطبوع قديما، طبع سنة 24 و300 ألف، وهو من الكتب النادرة الآن، وفيه كلام على أسباب انحطاط العلوم الشرعية وذكر الطرق النافعة في التعليم. ولما تكلم على علم تفسير كتاب الله قال: الغرض من هذا العلم ظاهر من اسمه، وغايته معرفة مراد الله جل شأنه في كلامه المنزل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، والفائدة في ذلك معرفة مواضع أمره فتؤتى، ومواضع نهيه فتجتنب، ومعرفة الدلائل على وحدانيته وأوصافه الكمالية وتواريخ الأمم الغابرة وأخبارهم مع أنبيائهم الذين أرسلهم الله إليهم، وما حل بالمخالفين منهم من السخط والعذاب ليكونوا عبرة لمن بعدهم من الأمم، إلى غير ذلك من الفوائد الجليلة التي يشتمل عليها كتاب الله جل جلاله. ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بالاطلاع على كتب التفاسير المنقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء أصحابه. وقد يظن بعض الناس ممن تخيل له أوهامه في قدرة عقله أن يحيط بما بين العرش والفرش، أن في استطاعة كل أحد الوقوف على معاني القرآن والإحاطة بأسراره. إلى أن قال: وهذا على ما تراه من الأهمية وشدة الحاجة إليه فطلاب العلم العلوم الشرعية أقل الناس عناية به وأزهدهم فيه، فالطالب الذي يصرف 10 سنوات من عمره في تعلم النحو من حواشي المتأخرين وما يتصل بذلك يظن على كتاب الله وقانون دينه ومبدأ سعادة البشر في النشأتين بسنة يصرفها في قراءة تفسير من تفاسيره اللطيفة الموثوق بها والمعلومة درجة مؤلفيها وطبقتهم بين العلماء. ودعا إلى العناية بالتفسير وتكلم على كثير من التفاسير المطبوعة ونقدها بما يشتمل عليه بعضها من الأخبار الإسرائيلية ومن الأحاديث الموضوعة والضعيفة ومن التطويل بشيء لا علاقة له بالقرآن. بعض التفاسير تجد فيها علوما لو نظرت إليها لوجدتها لا علاقة لها بالتفسير. التفسير ينبغي أن يكون موضحا للقرآن مبينا لما دلت عليه الآيات حتى يستفيد القارئ. ولكن غلب على كل عالم فنه الذي يميل إليه. فمثلا تفسير البحر المحيط لأبي حيان غلب عليه النحو، تفسير قرطبي الجامع لأحكام القرآن غلب عليه الفقه، تفسير الزمخشري الكشاف، تفسير أبي السعود غلب عليهما ما يتعلق ببلاغة القرآن وإعجازه. وبعض الكتب اعتنت بجمع الأقوال في الآية مثل زاد المسير، وبعضها اعتنت بالآيات التي تشرح الآيات المفسرة مما يسمى بتفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين. وهذه هي الطريقة المثلى في التفسير، وهي موجودة في تفسير حافظ بن كثير وفي تفسير ابن جرير أيضا وفي الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي وفي تفسير الشيخ الشنقيطي تفسيره المطبوع المشهور أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. فكون الإنسان يعرف معنى الآيات من الآيات الأخرى ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة وكلام التابعين، هذه هي الطريقة المثلى، ولا يجدها في كل التفاسير. قد قسم الإمام الشوكاني في كتابه أدب الطلب طلبة العلم إلى أربعة أقسام. القسم الأول من ارتفعت همته في الطلب لعلم الشرع وقصد البلوغ إلى مرتبة عالية يكون عند تحصيلها إماما مرجوعا إليه مستفادا منه مأخوذا بقوله مدرسا مفتيا مصنفا. القسم الثاني من غاية مقصده ومعظم طلبه ونهاية رغبته أن يعرف ما طلبه منه الشارع من أحكام التكليف والوضع على وجه مستقل، على وجه يستقل فيه بنفسه ولا يحتاج إلى غيره، من دون أن يتصور البلوغ إلى ما تصوره أهل الطبقة الأولى من تعدي فوائد معارفهم إلى غيرهم، والقيام في مقام أكابر الأئمة ونحارير هذه الأمة. والقسم الثالث من يرغب في إصلاح لسانه وتقويم فهمه بما يقتدر به على فهم ما معاني ما يحتاج إليه من الشرع، وعدم تحريفه وتصحيفه وتغيير إعرابه من دون قصد منهم إلى الاستقلال، بل يعزمون على التعويل على السؤال عند عروض التعارض والاحتياج إلى الترجيح. والرابع من قصد الوصول إلى علم من العلوم أو علمين أو أكثر لغرض من الأغراض الدينية أو الدنيوية من دون تصور الوصول إلى علم الشرع. ثم ذكر أن الطبقة الأولى يناسبها من كتب التفسير الكشاف وعامة كتب التفسير، ولا سيما التفسير بالمأثور، وأنفعه الدر المنثور للسيوطي، وكذلك مطولات التفاسير كمفاتيح الغيب للرازي. هذا للطبقة الأولى. والثانية قال تفسير يناسبها تفسير من التفاسير المختصرة كتفسير القاضي البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل، مع مراجعة ما يمكن مراجعته من كتب التفسير. والطبقة الثالثة يناسبها تفسير من التفاسير التي لا تحتاج إلى تحقيق وتدقيق كتفسير البغوي والسيوطي. أما الرابعة فقال على من قصد علما من العلوم، وهذا مفيد لجميع الطبقات، يقول على من قصد علما من العلوم أن يتوصل إليه بالمؤلفات المشهورة بنفع من اشتغل بها، المحررة أحسن تحرير، المهذبة أبلغ تهذيب. ثم قال وينبغي لمن كان صادق الرغبة قوي الفهم ثاقب النظر عزيز النفس شهم الطبع عاري الهمة سامي الغريزة أن لا يرضى لنفسه بالدون. ينبغي الإنسان أن لا يرضى لنفسه بالدون، ولا يقتنع بما دون الغاية، ولا يقعد عن الجد والاجتهاد المبلغين له إلى أعلى ما يراد وأرفع ما يستفاد. فإن النفوس الأبية والهمم العلية لا ترضى بدون الغاية في المطالب الدنيوية من جاه أو مال أو رئاسة أو صناعة أو حرفة، حتى قال قائلهم إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. قال وإذا كان هذا شأنهم في الأمور الدنيوية التي هي سريعة الزوال قريبة الاضمحلال، فكيف لا يكون ذلك من مطالب المتوجهين إلى ما هو أشرف مطلبا وأعلى مكسبا وأرفع مرادا وأجل خطرا وأعظم قدرا وأعود نفعا وأتم فائدة. وهي المطالب الدينية، مع كون العلم أعلاها وأولاها بكل فضيلة وأجلها وأكملها في حصول المقصود وهو الخير الأخروي، فإن الله سبحانه قد قرن العلماء في كتابه بنفسه وملائكته، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقصر الخشية التي له وقصر الخشية له التي هي سبب الفوز لديه عليهم، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر عباده بأنه يرفع علماء أمته درجات، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العلماء ورثة الأنبياء، وناهيك بهذه المزية الجليلة والمنقبة النبيلة، فأكرم بنفس تطلب غاية المطالب في أشرف المكاسب، وأحبب برجل أراد من الفضائل ما لا تدانيه فضيلة ولا تساميه منقبة ولا تقاربه مكرمة، فليس بعد ما يتصور أهل الطبقة الأولى متصور، فإن نالوه على الوجه الذي تصوروه فقد ظفروا من خير العاجلة والآجلة وشرف الدنيا والآخرة بما لا يظفر به إلا من صنع صنيعهم ونال نيلهم وبلغ مبالغهم. وإن اخترمتهم دونه وإن اخترمهم دونه مخترم وإن اخترمهم دونه مخترم وحال بينهم وبينه حائل فقد أعذروا، وليس على من طلب جسيما ورام أمرا عظيما إن منعته عنه الموانع وصرفته عنه الصوارف من بأس. ذكرت هذا الكلام بما فيه من الحث على علو الهمة، وأن الإنسان تكون همته عالية في طلب العلم، فإن وصل هذه الدرجة التي طمع في الوصول إليها فهذا هو المطلوب، وإن لم يصل فهو على نيته وهو على خير في عمله هذا. أما أن الإنسان تكون همته دون ذلك هذا ما لا ينبغي. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سبق بالأمس الكلام على ما يناسب الطالب المبتدئ من كتب التفسير، وأن من تكلم في هذا الموضوع ذكروا كتبا كثيرة مختلفة، منها ما فيه شيء من الطول، ومنها ما فيه شيء من الاختصار الكثير، ومنها ما بين ذلك. وقد وجه سؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول هذا الموضوع، سألهم سائل قائلا: ما هو الكتاب الأجود للتفسير من الكتب الموجودة حاليا وسابقا؟ فأجابت اللجنة برئاسة سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله بقولها: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، أجود كتب التفسير يختلف باختلاف طاقة القارئ ووسعه، وعلى كل حال أجودها في نفسها كتاب تفسير ابن جرير الطبري وكتاب تفسير ابن كثير ونحوهما من كتب التفسير بالأثر، فإنها أسهل تعبيرا وأعدل في فهم المراد وألمس بمعاني القرآن وأقرب إلى إصابة الحق وبيان مقاصد الشريعة، مع ذكر ما يشهد لذلك من الأحاديث والآثار الثابتة ورد المتشابه من الآيات إلى المحكم منها، وبالله التوفيق. هكذا أجابت اللجنة. وسبق أن بعض أهل العلم يرى أن تفسير الجلالين يبدأ به، وأن منهم من رأى أنه مختصر جدا لا يصلح للمبتدئ، وهذا التفسير تفسير مشهور. قام بتأليفه جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي من علماء الشافعية. قام الجلال المحلي بتفسير سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، ثم فسر الفاتحة وتوفي بعد ذلك. فقام جلال الدين السيوطي فابتدأ بتفسير سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء، هذا ما قام به كل واحد من هذين العالمين. وما قيل بخلاف هذا فهو وهم من قائله، ولكن هذا التفسير غاية الاقتصار والإيجاز، حتى ذكر صاحب كشف الظنون عن بعض علماء اليمن أنه قال: عددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل، ومن سورة المدثر التفسير زائد على القرآن، فعلى هذا يجوز حمله بغير وضوء، مما يدل على شدة الاختصار. وكلا العالمين المذكورين مؤول للصفات على مذهب الأشاعرة، لكن من قرأ في هذا الكتاب لا يغتر بما فيه من التأويلات. وبعض الناس يحب أن يعرف معاني الكلمات ورؤوس أقلام في التفسير في المرحلة الأولى ثم يتوسع بعد ذلك، ويكون بعده مثلا تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفى 85 و600 رحمه الله، وهو تفسير متوسط الحجم، اختصره من الكشاف للزمخشري وحذف كثيرا من اعتزاليات الزمخشري، وإن كان فيه بقايا لم يحذفها، واختصره أيضا من التفسير الكبير للرازي، أخذ منه ما يتعلق بالحكمة، ومن تفسير الراغب أخذ منه ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق، فيؤخذ على هذا التفسير ما فيه من تأويل وما فيه من بقايا الاعتزال التي أخذها من الكشاف. وأيضا ذكر في نهاية كل سورة حديثا لفضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند الله سبحانه، متابعة لصاحب الكشاف، مع أن الحديث الوارد في هذا لا يصح، وضعه بعض المتقدمين حسبة لله في زعمه، لأنه رأى الناس قد اشتغلوا بالسير والمغازي والتواريخ وأعرضوا عن كتاب الله، فوضع حديثا طويلا ليرغب الناس في القرآن، من قرأ سورة البقرة فله كذا، وقرأ سورة العمران فله كذا، إلى آخر السور، حديث طويل في فضل قراءة القرآن سورة سورة، حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا اغتر به جماعة من المفسرين وذكروه في تفاسيره، وقد رزق كتاب تفسير البيضاوي القبول عند جماعة كثيرة من أهل العلم واعتنوا به، وضعوا عليه شروحا وحواشي ومؤلفات، فطالب العلم إذا أخذه مع معرفته لما يشتمل عليه من بعض الأشياء التي هي محل نظر ومحل ملاحظة فلا بأس، يستفيد منه ما يتعلق بالمعاني، ما يتعلق بمعرفة بعض الألفاظ وما أشبه ذلك. ثم تفسير الحافظ ابن كثير يكون بعد ذلك، وفيه تفسير مختصر يستفاد منه، وهو التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناط المتوفى 41 و700، تفسير موجز للقرآن لكنه مؤول لأغلب الصفات ومفوض في بعضها، فالإنسان يستفيد ما في هذا الكتاب وما في سابقيه من تفسير للقرآن، وينتبه لما يتعلق بآيات الصفات وما يتعلق بالصفات، فلا يغتر بكلام هؤلاء أو يبدأ الطالب بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كما سبق، أو بتفسير الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله المسمى توفيق الرحمن في دروس القرآن، أو أيسر التفاسير الشيخ أبي بكر الجزائري، أو التفسير الواضح لمحمود محمد حجازي، وإن كان في هذا التفسير بعض الملاحظات الخفيفة كإنكاره لما ثبت في الصحيحين من حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بالجهاد وأنه للدفاع وليس للقتال. ولكن كل عالم يوجد عنده بعض الأخطاء، وهكذا طبيعة البشر، ليس أحد من أهل العلم معصوم عن الخطأ أبدا، ولكن كون هذا الكتاب فيه بعض الأخطاء وبعض المخالفات لا يمنع من القراءة فيه. الإنسان يقرأ وينتبه لما فيه من أغلاط فلا يغتر بها. وإلا لو أن كل كتاب فيه خطأ أو مخالفة أو أخطاء أو مخالفات تترك قراءته لترك طالب العلم كتبا كثيرة وفاته علم عظيم، ولا يقول بهذا أحد من أهل العلم المحققين المدركين. ومثل ما ذكر المشايخ في الفتوى السابقة أن أحسن كتاب يختلف باختلاف الطالب، قد يكون مبتدئا لا يعرف شيئا، وقد يكون ليس كذلك بل عنده خلفية علمية ويحتاج إلى الاستزادة. وينبغي للطالب أن يعتني بالعلوم المتعلقة بالقرآن العزيز، ومنها التفسير كما سبق، ومنها ما يتعلق بعلم التجويد وعلم القراءات وعلم أصول التفسير. التفسير له أصول وقواعد لا بد من معرفتها حتى إذا قرأ.
نهاية الشريط الثالث.
فإذا هو على بينة.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.